مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى، وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم. البداية مع نشرة العلوم. يعتقد أن ثقبا أسود تبلغ كتلته حوالي 10 أضعاف كتلة الشمس هو الأقرب إلى الأرض، وهو الذي تم اكتشافه حتى الآن. يدور حوله نجم يمكنه استضافة كواكب، كما يمكن رؤية الثقب الأسود منه في السماء. ويقول العلماء ربما تم العثور على أقرب ثقب أسود معروف على مرمى حجر من الأرض، أي على بعد 1500 سنة ضوئية فقط، ويسمى غايا BH1. ورغم أنه لا يمكن رؤيته مباشرة لأنه لا يصدر بالطبع أي ضوء، فقد كشفت البيانات من التلسكوبات الراصدة عن تأثير سحب الجاذبية الذي يمارسه عادة الثقب الأسود على نجمه المرافق في مداره، والذي يشبه في العمر والكتلة شمسنا. للمرة الأولى تمت عملية تصنيع وتخليق لريبوزومات قادرة على التكاثر الذاتي خارج الخلية الحية، ما قد يساعدنا على فهم أصول الحياة. الريبوسومات هي ألبنة بالغة الصغر التي يتم فيها إنتاج البروتينات داخل الخلايا، وبتخليق مصانع البروتين متناهية الصغر هذه للتكاثر الذاتي خارج الخلية الحية، فإن ذلك يعد إنجازا حقيقيا وخطوة حاسمة نحو بناء خلايا اصطناعية ذاتية التكاثر من الصفر أو من العدم كما يقال، ومن لا شيء، وذلك دون الاعتماد على أصول خلوية حية، وهي خطوة مهمة تماما لفهم كيف بدأت الكائنات الحية الأولى في تكاثرها الذاتي، أي التوالد وإعادة إنتاج ونسخ نفسها. ويوضح العلماء أن الريبوسومات هي المكان الذي يتم فيه ترجمة الشفرة الجينية إلى بروتينات، أي جزيئات معقدة تشكل آلية الخلايا الحية. ومن أجل أن تبدأ الحياة المبكرة، يعتقد باحثون أن الريبوسومات كانت قادرة على التجمع والتكاثر قبل ظهور الخلايا. توصل قمر اصطناعي صغير إلى دقة قياسية في التحقق من مبدأ التكافؤ الفيزيائي الشهير، الذي يعتبر أحد أركان نظرية النسبية العامة لأينشتاين. وأطلق هذا القمر المعروف بميكروسكوب عام 2016، واستقر على ارتفاع 710 كيلومترات عن سطح الأرض، ويحتوي على مقياسين للتسارع. وكان العالم شهير جاليليو أول من افترض في القرن 17 أن جسمين مختلفين من حيث الكتلة والتكوين يصطدمان بالأرض في الوقت نفسه إذا أسقطا معا. وبعد 3 قرون تمكن رائد فضاء من بعثة أبولو 15 من تجسيد هذه النظرية عبر إسقاط ريشة ومطرقة على سطح القمر بالسرعة نفسها. أما نيوتن فافترض مبدأ التكافؤ بين قوة الجاذبية وقوة القصور الذاتي التي تصيب الجسم إذا كان في حركة تسارع. ويعتبر هذا المبدأ أحد أعمدة نظرية أينشتاين المعروفة باسم النسبية العامة، والتي تصف الجاذبية على أنها انحناء في الزمكان تشوهه المادة، كما أن قوة الجاذبية التي تؤثر بها الأجسام على بعضها محليا لا يمكن تمييزها عن قوى القصور. ويعود مبدأ التكافؤ إلى فكرة كوبرنيكوس أيضا القائلة بوجوب تماثل قوانين الفيزياء في كل مكان ضمن الكون، كما يعني في تفسيره أن جميع الكائنات بغض النظر عن كتلتها وتركيبها يجب أن تسقط بنفس الطريقة في مجال جاذبية معين عند التخلص من عوامل مثل ضغط الهواء. وتوصل العلماء عام 2007 إلى إثبات مبدأ التكافؤ بين القوتين بدقة 13 مرة، لكن الفضاء والبيئة المثالية بالطبع للتحقق بدقة أكبر بفعل التحرر من مختلف المؤثرات الموجودة على سطح الأرض. أما النتيجة الأحدث فتتحقق من مبدأ التكافؤ بدقة 15. وقارن القمر مايكروسكوب بواسطة مقياس تسارع بين القوى اللازمة لإبقاء أسطوانتين من دون حراك في حال كانتا من كتلة وتكوين مختلفين ومعلقتين في حاوية صغيرة فرغت من الهواء وكانتا معرضتين لجاذبية الأرض. وكان التحقق من مبدأ التكافؤ يتطلب التحقق من أن القوتين متساويتان، كل ذلك بدقة تعادل قياس وزن ذبابة على متن ناقلة نفط عملاقة تزن 5 ملايين طن. واستند تنفيذ القياس إلى نظام تحكم عبر الأقمار الاصطناعية يتيح الحصول على استقرار شبه مثالي وعلى معالجة للبيانات تكفل تصحيح الإشارات المشوشة. وتهدف مثل هذه المشاريع إلى تحسين القياس أكثر وإلى التعمق في الاختبارات على أحد ركائز نظرية النسبية العامة واختبار النماذج الرامية إلى توحيد نظرية النسبية مع نظرية الكم، والتي تتوقع في معظمها انتهاكات لمبدأ التكافؤ. صور جديدة التقطها تلسكوب الفضائي جيمس ويب تظهر أوراين نيبولا أو ما يعرف بسديم الجبار الذي يشكل كتلة من الغاز والغبار النجمي تشبه كائنا ضخما ذا جوانح يتوسطه نجم ساطع. هذا السديم الذي يقع على بعد 1350 سنة ضوئية من الأرض يبدو أنه في بيئة مشابهة لتلك التي ولد فيها نظامنا الشمسي قبل نحو 4.5 مليار سنة. لذا يعتزم الباحثون دراسة هذه البيانات من أجل التوصل إلى فهم أفضل للظروف التي كانت سائدة عند تكون نظامنا. ويشكل التقاط هذه الصور جزءا من أحد برامج الرصد الرئيسية الخاصة بجيمس ويب، ويعنى بها أكثر من 100 عالم من 18 بلدا. وفق العلماء الصور الجديدة تتيح لنا أن نفهم بصورة أفضل كيف للنجوم الضخمة أن تحول غيوم الغاز والغبار التي نشأت فيها على أمل التوصل إلى فهم الدورة الكاملة لولادة النجم، وتحجب كميات كبيرة من الغبار السدم، ما يجعل من المستحيل التلسكوبات التي تعمل بالضوء المرئي كتلسكوب هابل الفضائي أن ترصد ما في داخلها. وجيمس ويب يتمركز راهنا على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض، ولديه أدوات تلتقط ضوء الأشعة تحت الحمراء وتتيح له الرصد عبر طبقات الغبار هذه، ما يمكن من الكشف عن تكوينات فضائية ضخمة يصل حجمها إلى نحو 40 وحدة فلكية، حيث توازي الوحدة الفلكية تقريبا المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس. ومن بين هذه التشكيلات عدد من الخيوط المجرية الكثيفة التي تعزز ولادة جيل جديد من النجوم، بالإضافة إلى أنظمة نجوم في طور التكوين تتألف من نجم مركزي محاط بدائرة من الغبار والغاز تتشكل في داخلها الكواكب. والآن ننتقل إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية. مع تراكم الدراسات الحديثة في بحث مسألة ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض خاصة فوق عتبة الدرجة والنصف مئوية كهدف يحمل طموحا أقصى وسط الظروف العالمية الحالية، ومع استمرار المضي في ذلك المسار يمكن أن يؤدي ذلك كافة إلى نقاط تحول مناخية وكثيرة، ما قد يفضي إلى سلسلة تفاعلات مناخية كارثية بالفعل. وتهدد درجات الحرارة الحالية الأخذة في الارتفاع أصلا بإطلاق 5 من نقاط التحول هذه، بما فيها تلك المتعلقة بالغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند، إلا أن غير قليل من العلماء متمسكون بأن الأوان لم يفض بعد للبدء بمسار الحل. يقول العلماء إن ذلك بالنسبة لهم سيغير وجه العالم حرفيا إذا ما تم إطلاق النظر من الفضاء مع ارتفاع مستوى المحيطات وتدمير الغابات. ونقطة التحول هي عتبة حرجة يعيد نظام ما بعدها تنظيم نفسه غالبا بسرعة كبيرة أو حتى بطريقة لا رجعة فيها بحسب التعريف المتداول، وتؤدي هذه الظواهر بشكل مستقل وحتمي إلى عواقب أخرى متتالية. وفيما قدرت تحليلات أولية عتبت انطلاق هذه الظواهر ضمن نطاق احترار يتراوح بين 3 و5 درجات مئوية، فإن التقدم في تقنية الرصد المناخي وكذلك في إعادة تشكيل أنماط المناخ الماضية أدى إلى خفض كبير في هذا التقييم. عمل العلماء على تجميع نتائج أكثر من 200 منشور علمي تم إجراؤها من أجل التكهن بشكل أفضل بالعتبات المسببة لنقاط التحول هذه، وحددوا 9 نقاط تحول رئيسية على مستوى الكوكب و7 منها على المستوى الإقليمي. من بين نقاط التحول هذه 5 يمكن أن تنشأ عن معدلات الحرارة الحالية التي ارتفعت بما يقرب من 1.2 درجة مئوية في المعدل منذ ما قبل الثورة الصناعية، وهي المتعلقة بالأغطية الجليدية في أنتاركتيكا وغرينلاند وذوبان الجليد المفاجئ في التربة الصقيعية ووقف ظاهرة انتقال الحرارة في بحر لابرادور وزوال الشعاب المرجانية. فمع ارتفاع معدل الحرارة ب1.5 درجة مئوية تنتقل 4 نقاط أخرى من فئة محتملة إلى فئة مرجحة، و5 نقاط أخرى باتت ممكنة. وبالنسبة للقمم الجليدية في غرب أنتاركتيكا وغرينلاند، فإن بلوغ نقطة التحول التي قدرها العلماء سيسهم على مدى مئات السنوات في ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار أكثر من 10 أمتار. وفيما تدمير الشعاب المرجانية بدأ بالفعل، فإن الارتفاع في درجات الحرارة يمكن أن يجعل هذا التدمير دائما وبالتالي يؤثر على 500 مليون شخص يعتمدون عليه. في بحر لابرادور يمكن أن تتعطل ظاهرة التبادل الحراري أو الانتقال الحراري التي تجلب الهواء الدافئ إلى أوروبا، ما يؤدي إلى فصول شتاء أكثر برودة كما حدث في القارة خلال العصر الجليدي الصغير. كما سيؤدي الذوبان المتسارع للتربة الصقيعية إلى إطلاق كميات هائلة من غازات الدفيئة، ما سيغير بشكل كبير المناظر الطبيعية مثلا في روسيا وكندا والدول الإسكندنافية وغيرها. أيضا مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية سيتعطل تيار محيطي رئيسي في المحيط الأطلسي، وعند درجتين مئويتين ستكون هذه الحال بالنسبة للرياح الموسمية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وغابات الأمازون التي قد تتحول إلى سافانا. هذه الآثار المدمرة تعتمد على مدة الاحترار، ففي حال استقرار عند 1.5 درجة مئوية لمدة 50 أو 60 سنة، فإن الكوكب سيواجه أسوأ العواقب. والآن إلى الثقب الذهبي، نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم ويليام تومسون أو لورد كلفن، الفيزيائي وعالم الفلك وعالم الرياضة والأستاذ الجامعي والسياسي والكاتب. هو المولود في 26 من يونيو من عام 1824 والمتوفى في 17 من ديسمبر من عام 1907، ومن يوصف بمؤسس الفيزياء الحديثة، والذي أطلق اسمه على وحدة قياس درجة الحرارة المعادلة لدرجة 1 مئوية وهي الكلفن. حسب كلفن، أخفض درجة يمكن أن تصل إليها المادة سميت هذه الدرجة بالصفر المطلق، وهي تعادل 273 من الدرجات المئوية، وقد سمي المقياس بالمقياس المطلق أو مقياس كلفن. وتعين اليوم درجات الحرارة المطلقة بوحدة كلفن تكريما له. فرغم اكتشاف الحد الأدنى لدرجة الحرارة أو الصفر المطلق قبل عمله، اشتهر كلفن بتحديد قيمته الصحيحة، كما سمي تأثير جول تومسون أيضا على شرفه. عمل بصورة وثيقة مع أستاذ الرياضيات هيو بلاكبيرن، وامتهن أيضا هندسة التلغراف الكهربائي الذي اخترعه، وجلب ذلك له شهرة أوسع. منحته الملكة فيكتوريا لقب فارس في عام 1866 عن عمله في مشروع التلغراف العابر للمحيط الأطلسي، ليصبح بعدها السير ويليام تومسون. أظهر اهتماما كبيرا بالمجال البحري، وعرف أكثر بعمله على بوصلة البحارة التي لم تملك موثوقية عالية فيما سبق. كرم عام 1892 تقديرا لإنجازاته في الديناميكا الحرارية، فأصبح بارون كلفن من لوجز في مقاطعة إير، كما نشط في مجال البحث والتطوير الصناعي. كان والد ويليام تومسون مدرسا للرياضيات والهندسة في معهد رويال بلفست الأكاديمي. علم الأب ويليام دروسا في المنزل بهدف جعل جيمس مستعدا للعمل في مجال الهندسة. وحين عين والده أستاذا للرياضيات في غلاسكو عام 1832 وانتقلت العائلة إلى هناك، قضى تومسون معظم منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر في ألمانيا وهولندا، وكانت دراسة اللغة ذات أولوية عالية. عانى تومسون مشكلة قلبية وكاد يموت في سن التاسعة. التحق بالمعهد الأكاديمي الملكي في بلفست، حيث كان والده أستاذا جامعيا قبل أن يبدأ الدراسة في جامعة غلاسكو عام 1834، وكان حينها في سن العاشرة. أظهر تومسون في المدرسة اهتماما كبيرا بالكلاسيكيات إلى جانب اهتمامه الطبيعي بالعلوم. حصل في سن 12 على جائزة لترجمته حوارات من اللاتينية إلى الإنجليزية. في عامه الدراسي 1839-40 فاز تومسون بجائزة الفصل في علم الفلك بعد تقديمه مقالة عن شكل الأرض التي أظهرت قدرته المبكرة على التحليل الرياضي والإبداع. واشتغل طوال حياته على حل المشكلات التي أثيرت في المقالة كاستراتيجية تكيف في أوقات توتره النفسي. فتن تومسون بالنظرية التحليلية للحرارة التي صاغها فوريه، وتحمس نحو كتابة أول ورقة علمية منشورة له تحت الاسم المستعار BQR للدفاع عن فوريه، وقدمها إلى دورية كامبريدج الرياضية. كان ويليام تومسون واحدا من أوائل العلماء الذين ابتكروا طريقة لقياس التيار الكهربائي بدقة، ونشر ورقة عن الإلكترومتر مكشاف الشحنة، وهو عبارة عن جهاز قياس يستخدم في مجالات عدة كالكهرباء والفيزياء. ووصل ابتكار مقياس كلفن الذي كان يعتبر أحد أكثر مقاييس الفترة دقة. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.